بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية فيها عدة مفاهيم معرفية. المفهوم الأول أن الفساد يظهر على وجه الأرض بأعمال الناس، وأن الفساد على وجه الأرض ليس من الله وإنما من الناس. ولذلك الآية الصريحة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المفهوم الثاني في تفسير هذه الآية، أو المعنى الثاني، أن الآية ما حصرت الفساد في البر، وإنما وسعت دائرة الفساد إلى البحر، وهذا يعني أن الفساد ليس من الضرورة أن يتحقق على وجه الأرض. قد يتحقق الفساد على وجه البحر، وهذه الآية قد تكون من المنبئات، لعل في زمان النبي صلى الله عليه وآله ونزول الوحي ما كان الفساد مورد التفات الناس في البحر، ولكن الآن معظم الحروب تجري من الأبحار. شوفوا الآية قد دقيقة: ظهر الفساد في البر والبحر. لو منعت القوى الجبارة من الدخول في البحر لعله 80% من الحروب تتوقف. هذا مفهوم آخر في الآية. ولهذا لو سئل أنه لماذا الآية قالت البر والبحر، الآية تنبأت بأنه في المستقبل كثير من الحروب والظلم يكون مركزه البحر وينطلق من البحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المفهوم الآخر الذي موجود في هذه الآية المباركة ومستبطن فيها أن هذا الفساد لماذا لا يرفعه الله، ولماذا موجود، لماذا المشيئة الإلهية لا ترفع هذا الفساد؟ الآية تجيب على هذا السؤال: ليذيقهم بعض ما عملوا. إذن هذا الفساد نشأ من الأيادي الناس ويبقى على وجه الأرض وعلى وجه البحر عقوبة لهم وجزاء لبعض أعماله. آية جدا لطيفة والدقيقة. بس لو نريد نجمع كل هذه المفاهيم في تفسير واحد ما نحصله، لأن المفسرين لم يجمعوا كل هذه النكات في مقام أو في كتاب واحد. ظهر الفساد بأيدي الناس، لماذا يبقى الفساد ولا يصلح أو لا تصلح أمور الناس؟ لأن الله تعالى يريد أن يذيقهم بعض أعمالهم. هذه يذيقهم بعض أعمالهم يشير إلى قاعدة أخلاقية مهمة في علم الأخلاق وتطرح في علم العقائد أيضا بالمناسبة، وهي إن الذنوب على قسمين. القسم الأول ما لا تترتب عليها الآثار الوضعية الدنيوية. القسم الثاني ما تترتب عليها آثار الوضعية الدنيوية مع غمض النظر عن الجزاء وعن عالم البرزخ ويوم القيامة والحساب. الآية تشير إلى هذه القاعدة: ليذيقهم بعض أعمالهم، ليذيقهم بعض أعمالهم هم عقوبة، وهم يبين لهم هذا أثر بعض أعمالهم بقاء هذا الفساد. ومثاله جدا واضح، مثل حكومة الجائرة، الحكومة الجائرة والظالمة عندما تظلم ولا يوجد أحد أن يدافع عن المظلوم والمظلوم حقه يضيع، النتيجة أن الفساد يستمر في المجتمع ويبقى الشعب مظلوما والحكومة ظالمة ويبقى الفساد، لأنه أثر الظلم هكذا يبقى. لذلك في العقائد وفي علم الأخلاق توجد قاعدة تقابل هذه القاعدة وتنسف آثار الوضعية لكثير من الذنوب التي تقتضي هذه الآثار الفساد في الأرض وعلى وجه البحر، وهي قاعدة المستنبطة من آية مباركة، وهي التي تولد الأمل عند المذنب. الإمام الصادق عليه السلام في رواية كان جالسا مع أصحابه فسأل أصحابه أنه أي آية في القرآن تعطي للمؤمن أمل والرغبة والشوق نحو الواجبات والمستحبات والطاعات ولا يجعل المؤمن آيسا من رحمة الله؟ كل واحد من الأصحاب ذكروا آية، واحد قال إن الله غفور رحيم، واحد قال إن الله غفار، واحد قال إن الله أرحم الراحمين، واحد منهم جاب هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. الإمام عليه السلام في الجواب قال مو هذه الآيات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا القانون في قبال قانون الأثر الوضعي، ليست التوبة بوحدها كافية لرفع الآثار الوضعية في الدنيا، لابد أن تتبدل سلوكيات الناس والمجتمع الفاسد إلى سلوكيات حسنة حتى تجبر الفساد وتمنع من الفساد. أما إذا سكتوا وخافوا وتركوا الموقف، الفساد يستمر إلى أن يموتوا. فهذه الآية دقيقة جدا: ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون إلى أين؟ إلى الله، يعني لعلهم يتوبون. ونرى موقف الناس في الواقع الخارجي، من أن الفساد يهديه، إذا ظلم يهتدي ويتقرب إلى الله، ومن بالعكس إذا جاء الفساد أو ابتلي بالفساد زاد في الطين بلة ووقع في المعصية أكثر. لذلك الآية ما قالت أنهم يرجعون، قالت لعلهم يرجعون، إشارة إلى الصنفين، صنف يرجع وصنف لا يرجع. هذا تفسير الآية. بقي في المقام إن الناس وأن أيادي الناس كسبت الفساد في البر والبحر بأي سبب؟ لماذا المجتمع يصير فاسد؟ في الآية لا يوجد جواب عن هذا السؤال. أمير المؤمنين عليه السلام في رواية منقولة عن الإمام أجاب على هذا السؤال. لذلك هذه الرواية لابد أن تذكر مع هذه الآية. الرواية جدا جميلة. الإمام جمع كل أسباب الفساد في ثلاثة: فساد المجتمع، سئل عن أحوال العامة أنه لماذا عموم الناس صاروا فاسدين، الكذب والافتراء والغيمة والنميمة والظلم والسرقة وأمثال ذلك. قال عليه السلام: إنما هي من فساد الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس. بس احنا نقول احنا ذكرنا ثلاثة، نقول خمسة بدقة الإمام عليه السلام. العلماء هذا قسم الأول، وهم الأدلاء على الله. العالم إذا لم يكن دليلا على الله ليس عالم. كل ما ورد في شأن العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه كله يجتمع في هاي العبارة المختصرة لأمير المؤمنين عليه السلام: العالم ما كان دليلا على الله. والقسم الثاني والزهاد، وهم الطريق إلى الله، يعني يرشدون الناس بزهدهم، يذكرون الناس بزهدهم إلى الله تعالى والابتعاد عن الدنيا. والثالث والتجار، وهم أمناء الله على الأموال والثروات. والغزاة الرابع، وهم أنصار دين الله، لأن دين الله دائما في معرض الخطر، يحتاج إلى غزاة وإلى أنصار. والخامس وهم الحكام، وهم رعاة خلق الله، يعني موالي، لأن خلق الله مستضعفون تحت أيادي الحكام. خب هؤلاء الخمسة الإمام يقول إذا فسدوا فسد العوام. لذلك أنا سميت هذه الرواية بهذا العنوان: فساد العوام من فساد الخواص. كيف يفسدون؟ أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية يشرح فساد هؤلاء الخمسة. الرواية جميلة جدا وتذكر حقائق كثيرة خصوصا في زماننا. قال عليه السلام في تتمة الرواية: فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل؟ هاي خيانة العالم، أن العالم همه بناء، شراء، تجارة. هسه بين قوسين أذكر نكتة: فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل، يعني فبمن يستدل على الله تعالى. طبعا كلامنا في الطماع والجماع، المال مقصود خارج المؤونة الزائدة على المؤونة الشأنية التي نحن ثبتناها في محلها، أنه لا يكون طماعا وللمال جماعا. إذا نقرأ التاريخ الإسلام وتاريخ المذاهب الأربعة مع مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا ما أريد أدخل في هذا الموضوع بالتفصيل، بس أريد أشير حتى يكون واضح عندنا مضمون كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أن علماء العامة 99% منهم كانوا على أبواب دواوين السلاطين. اقرأوا التاريخ من زمان الخلفاء الثلاثة إلى يومنا هذا. ليش طماعون؟
وجماعون للمال. وعلماء الشيعة بين مشرد ومهجور ومعزول ومغفول ومحبوس وشهيد. وكان بإمكانهم يرتبطون بالسلاطين ويأخذون أموال ويرتاحون وضعهم جيد، ولكن علماء السنة غالبا هذه سيرتهم. ثم قال عليه السلام: وإذا كان الزاهد راضيا راغبا عفوا وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى؟ هاي النقطة الثانية، هذه تشمل العلماء أيضا، لأن العالم هم يستدل به وهم مفروض أن يكون زاهدا، فإذا هذان القسمان قد يتحدان في المصداق. القسم الثالث: وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق؟ نعتمد على من؟ هذا نعتمد على من فيها معنى طويل، على أقل تقدير أنه بمن نعتمد في الإنفاق والأمور الخيرية أو في تطهير الأموال. وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين؟ يعني الخيانة في القوات الأمنية والجيش وما شاكل ذلك. وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا. عبارة لطيفة، حاكم مرة هو ظالم لأنه استلم مقاليد الحكم بدون دليل شرعي، ومرة أنه مو فقط ظالم، يحكم بين الناس بالظلم، يعني إشارة إلى القضاء. بنو عباس بنو أمية شعبة من شعب ظلمهم على المسلمين أن القضاة كانوا بيدهم، هم يعينون القاضي، يعزلون ينصبون. إسه هذا الخليفة قاعد في بغداد هارون الرشيد لعنة الله عليه، ظالم هو، استلم هذا المنصب وأخذه من موسى بن جعفر عليه السلام من دون حق، ولكنه أيضا ظالم من جهة ثانية أنه ينصب ويعزل القضاة على حسب مزاجه. ولهذا الإمام أشار إلى الأمرين: وكان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ شوفوا كلها آثار وضعية، إشارة إلى الآية المباركة التي نحن شرحناها في البداية. يعني هاي الخيانات، هذا الفساد سببه هذول الخمسة، هذول الخمسة كل واحد الذي خائن وفاسد إلى أثر، يبقى أثره في المجتمع. الإمام في آخر الرواية تعصب كثيرا وتأذى كثيرا، فوالله، هذا نص كلام الإمام، ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراءون والحكام الجائرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذا حلث الإمام يدل على الحصر، يعني لا يوجد تلف للناس إلا من وراء هؤلاء الخمسة الفاسدون. تفسير لقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن المراد من الناس هؤلاء الخمسة والرعاة. والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله.